واللعن الدائم المؤكد على اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. كان كلامنا في صناعه الجدل وقد بينا بعض المصطلحات الخاصه بهذه الصناعه ككلمه الجدل والوضع اعتبارا من المصطلحات المهمه في صناعه الجدل. ثم تكلمنا عن وجه الحاجه الى الجدل وكيف اننا نستعيض البرهان بنفسه العلميه وهو اهم ورتبته متقدمه على الجدل، لكننا ببعض الامور التي ذكرناها بالامس نستعيض عن البرهان بالجدل. ثم تكلمنا عن المقارنه بين الجدل والبرهان، فرقنا بينهما بثلاثة شروط تم الكلام عنها سابقا. رابعا تعريف الجدل بحسب ما تقدم من بيان لمصطلحاته ومن تفريق بينه وبين البرهان والجهات التي على اساسها نستعيض به عن البرهان. تبين لنا معنى الجدل او صناعه الجدل. اولا هي من الصناعات العلميه كبقيه الصناعات، كما ان صناعه القران من الصناعات العلميه، صناعه الشعر من الصناعات العلميه، الخطابه كذلك، المغالطه كذلك، ايضا الجدل صناعه من الصناعات العلميه. ولقد تقدم الكلام في تعريف معنى الصناعه اذا تتذكرون في اول الجزء الثالث، وعرفوا صناعه الجدل بهذا التعريف انه صناعه علميه يقتدر معها حسب الامكان على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة على أي مطلوب يراد وعلى محافظة أي وضع يتخذ على وجه لا تتوجه عليه مراقبة. صناعة علمية قلنا تبقية صناعة يقتدر معها، لأن هذا صاحب الصناعة لابد أن تكون له قدرة في المناقشة والمحاورة والمناظرة مع الطرف الآخر طبعا بقدر الإمكان، لأنه صاحب صناعة الجدل ليس من الضروري أن يصيب في استعمال الجدل. عجزه عن المجادلة في بعض الموارد هذا لا يسمح أن يكون مجادلا، ولقد ضرب مثلا لطيفا للتنظير على ذلك، فإن الطبيب الذي يعالج الأمراض عندما يعجز عن مرض معين أو يتخلف عن مثلا طبابته هذا لا ينفي عنه كونه أنه طبيب يقطع على طبابته، يبقى الرجل طبيب، لكنه في هذا المرض لم يستطع ان يعالج هذا المرض. كذلك صاحب صناعه الجدل لو افترض في مورد من الموارد عجز عن ذلك، يعني ان المجادل عجز عن تحصيل بعض المطالب بالجدل لم يستطع ان يقيم قياسا الجدلي ليثبت مراده، هذا لا ينفي عن كونه جدلي، نفسي يبقى على صفه كونه جدلي. غاية الأمر أنه عجز في خصوص هذا المورد عن تحصيل المطلوب بواسطة القياس الجدلي. ثم يقول يقتدر معها حسب الإمكان على إقامة الحجة، لأننا بالقياس الجدلي أن السائل أو الطرف الخاص من طرفين متقاضيين، أحد الطرفين لما أن يقيم القياس الجدلي بمبادئه يحاول أن يقيم الحجة، يتغلب على الطرف الآخر باعتبار ان الطرف الاخر هو الخصم فيفهمه ويسكته ويكتسب تأييد الجمهور معه عن طريق ماذا؟ عن طريق إقامة القياس الجدلي يتغلب عليه، ولذلك حتى عنه يقتدر معه على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة. قلنا كما سيأتينا ان شاء الله مبادئ القياس الجدلي عبارة عن إما تكون المشورات مقدمات، إما أن تكون مشورات أو مسلمات كما في عدة تفصيل في ذلك. يراد على أي مطلوب يراد، أي مطلوب يريده هو، وعلى محافظة أي وضع يتفق. فقد سبق منا بينا هذا المصطلح، كلمة الوضع المراد بها ماذا؟ الرأي الملتزم به، وهو الذي يعم الرأي الذي يعتقد به أو لا يعتقد به، المهم أنه هذا رأي ملتزم به يقال له واضع. فهذا يقيم القياس على مطلوب يريد تحقيقه وعلى محافظة الوضع الذي عنده، يعني هذا الرأي الذي يلتزم به يريد أن يحافظ عليه من لفظ الطرف الآخر، أو ذاك يلتزم به يريد أن يحافظ على ما عنده من لفظ الطرف الآخر. على وجه لا تترجح عليه مناقضة، يعني على وجه يحافظ على ما عنده بحيث أن هذا الطرف الخصم فرمات يستفيد من الطرف الخصم في تكوين قياس يوصله الى نتيجه، هذه النتيجه تستوي تنقض ما عند الطرف الاخر، يعني الراي الذي يلتزم به تساغ. ثم هو بتعريف اخر يعني بساغه ما جاء بهذا التعريف، الجدل صناعه تمكن الانسان من اقامه الحجج المؤلفه من المسلمات او من ردها حسب الاراده، يعني لو اما ان يقيم الحجه لتأييد الوضع الذي عنده أو يقيم الحجة ليرد الرأي الساعل ذات وجه على أسئلة، ليرد الرأي الذي ينقض ما عنده من وضع حسب الإرادة طبعا، ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة في المحافظة على الوقت كما تقدم الكلام. هذا تعريف المناقضة. خامسا فوائد الجدالة، بحسب ما تقدم ظهرت لنا فائدة أصلية للجدل، يعني نعرف بأنه كما تقدم بالأمس بأنه مقتضى الاختلاف والتنافر بين الناس تنشأ المنازعات محاورات مناقشات تنشأ الجدل، يعني لما يختلفون يقبلهم جلب الكلام، مقتضى هذا الجدل بالكلام أن أحدهما يحمل رأيا صحيحا سليما والآخر يحمل رأيا فاسدا، فصاحب الرأي السليم يستخدم صناعة الجدل حتى يقوي بها رأيه السليم صحيح وينقض بها الرأي الفاسد الشائع. الغرض والفائدة من وراء صناعة الجدل هو أنني أقوي رأيي الصحيح الرأي النافع السليم وأخفض الرأي الفاسد الشائع، هذه هي الفائدة الرئيسة من وراء صناعة الجدل. لكن هناك فوائد متعددة تذكر لصناعة الجدل غير الأمر أمرا ثانيا وبالعراف أولا وبالذات فائدة صناعة الجدل هذه التي ذكرناها ثانيا وبالعراف، يذكر مجموعة من الفوائد قد تكون لك مبايدا تكون تطلع من الفوائد التي يذكرها لصناعة الجدل رياضة الأذهان وتقويتها في تحصيل المقدمات والتكرار. صاحب صناعة الجدل عادة راح يجينا إن شاء الله يستخدم الموضع راح يجينا مصطلح الموضع مثابته مثابة القاعدة العامة الكلية، إذا يريد يجادل المجادل مع الطرف الآخر في داخل زي ما موجود الموضع، هذا الموضع عبارة عن كل الذي تتفرع منه المقدمات التي نستعملها في القياس الجدلي. نحن في القياس الجدلي نحتاج إلى مقدمتين مشهورات مسلمات مخلوطة مشهورات مسلمات، المهم أننا نحتاج إلى مبادئ أكيدة نعتمدها في القياس الجدلي، هذا القياس وصلنا إلى النتيجة نعتمد فيه على الموضع. الموضع يعني إذا صح التعبير المخزن اللي يوفر لنا المقدمات اللي نكون منها القياس الجدلي. أقول المجادلة هذا يستخدم كثير من المقدمات، يعني يستطيع أن يستخرج من هذا الموضع كثير من المقدمات، وليس أن الموضع واحد ووضع متعدد، يعني مقاصد متعددة من كل مقصد يتفرع كذا قضية مثلا أو مقدمة يحتاج لها في القياس الجدلي. فإحنا لما نستخدم صناعة الجدل تقوي بأن تعطي الزينة رياضة وتقوي على عملية تحصيل المقدمات واكتسابها، تصير عندنا القدرة على تكوين المقدمات اكتساب المقدمات، لأنه سواء كنا في صناعة الجدل أو في غير صناعة الجدل نحتاج إلى المقدمات الكثيرة المفيدة حتى نقيم الحجة على المطالب العلمية. في صناعة القرآن نحتاج إلى المقدمات، في صناعة الكتابة كذلك، في صناعة الشعر كذلك، المغالطة كذلك. إذن نحتاج إلى صناعة تمرن ذهننا وتقويه تعطي رياضة على القدرة على عملية اكتساب وتحصيل المقدمات، هذه الفائدة الأولى من فوائد صناعة الجدل. الفائدة الثانية تحصيل الحق واليقين. يعني احنا لما تعرض علينا مسألة معينة على أذهاننا مجموعة من الأفكار، كل مسألة تقبل الإيجاب وتقبل النفي. يعني قالت أي مسألة تجي تعرض على الذهن تحصل لها استجابة من الذهن، ويمكن أن تحصل لها عدم الاستجابة من الذهن. يعني بعبارة أخرى أن في الذهن مجموعة من المعلومات، إحنا شلون نتعرف على أن هذه المسألة المعينة أو هذه القضية التي تركت ذهننا هذه صحيحة أو غير صحيحة؟ نتعرف على ذلك بواسطة ماذا؟ المعلومات الموجودة في الذهن. يعني بمجرد أن تأتي هذه القضية أو هذه المسألة إلى الذهن، هذه المسألة تكون هناك خانتان، أو يعني يمكن أن نقول أن هناك خانتين في داخل الذهن، خانة تكون للقضايا التي ترافق هذه المسألة، وخانة تكون للقضايا التي تخالف هذه المسألة. فأحتاج إلى عقلية أناقش بواسطتها لماذا هذه توافق ولماذا هذه تخالف. يعني أمارس بنفسي صناعة الجدل في عملية تأليف المقدمات عن طريق المعلومات الموجودة في ذهني، وأحاول عن طريقها أن أصل إلى النتيجة الحقة لهذه المسألة والنتيجة الباطلة لهذه المسألة بواسطة ماذا؟ بواسطة صناعة الجدل. أحاول أن أبحث المعلومات التي في ذهني، المقدمات الموجودة التي في ذهني، أبحثها، هذه المعلومات توافق هذه المسألة، هذه المعلومات لا توافق هذه المسألة، وعن طريقها أميز بين الحق وبين الباطل. فعلى هذا الأساس تحتاج إلى صناعة الجدل باعتبار أنها صناعة يمكننا من خلالها تحصيل الحق واليقين في كل مسألة تعترض ذهن الإنسان. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة وهذه تقدمت، التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المقادرات في العلم الطالب له. بطبيعة الحال هذا اللي قاعد يطلب العلم ويدرس طلب العلم في أثناء مقدمات الكتاب وأوائل الكتاب، الكاتب أو الذي يأتي بالمقدمة يتعرض لمجموعة من البحوث سنتطرق لها تفصيلا في آخر الكتاب. الشمسية كثير ما نتطرق لآخر موضوع في الكتاب، نقول وخاتمتها أجزاء الموضوع، هذه أجزاء العلم ثلاثة، مبادئ موضوعها خاتمة وهكذا، هذا آخر موضوع. أو نتكلم عن بعض المصطلحات مثلا الذي ستأتي إن شاء الله في تخصيص هذا يدل على الدلالة اللفظية، هذا يدل على بدلالة، وبعدنا نصل إلى مرحلة الدلالة. هذا حتى يثبت في ذهن المتعلم وحتى من يستوحش لمثل هذه المعلومات ولا ينكرها، يكون المعلم في طرحه لهذه المسائل يكون اطرحها بطرح جدلي، لأنه بعد لم يكن يستوحش حتى أبين هذا المطلب عن طريق البرهان. وإنما حتى لا يحصل توسعة بالأمثال ذكرنا، أنا لما أطرح المسألة بصورة تقبل النقاش وأطرح المثال بصورة يقبل النقاش، المتعلم ينقض على معلم ماله، يقول هذه لا تصح وهذا ينقض بكذا، فتبقى مسألة حوار، وبالتالي حتى أثبتها يبقى ينافس هذه المقدمة السورية هذه المقدمة كذا، يحتاج إلى برهان حتى يفهم. بعد لم نصل إلى المطلب، لو وصلنا إلى المطلب بعد ذلك نقيم البرهان، أما الآن فلا نحتاج إلى آخر البرهان. فأستخدم معه صناعة الجدل التي الغرض من وراها ماذا؟ إسكات وإسحام الطرف الآخر، يعني المتعلم يسكت ويقتنع بهذه ويقبلها من غير إنكار على أمل أن ينتظر الوصول إلى البحث الذي تبحث فيه هذه المسألة ونقيم البرهان على أثره. ضمن الفوائد الفائدة الرابعة وهي الفائدة الغالبة، عادة أن المجادلين، وهذا المجادل إذا يريد يجادل غرض من وراء المجادلة يتغلب على خصمه، يعني وهو يجادل في داخل نفسه يتحسس أنه يريد أن يغلب خصمه كي لا يتغلب على خصمه. بعض الأفراد ضعاف النفوذ، الإنسان لما تضعف نفسه فعلا يكون هكذا، في جانب مع طرف آخر ويعرف أن معه الحق حتى لا ينهزم أمام الجمهور وأمام الآخرين. فيسوي هذا يبتصر ويقترح له بعض المقدمات ويناقش في بعض الجزئيات ويجادل حتى يتغلب على خصمه. إذا أردت أن تتغلب على خصمك تحتاج إلى صناعة الجدل. وقد تكدر الكلام بأنه أصحاب المعرفة واللي يريدون يبلغوا رسالات الله عليهم أن يتعلموا صناعة الجدل، لأن احنا مو دائما نلتقي مع أفراد يريدون البرهان، يعني يتعاملون بالحكمة. يعني إذا واحد عنده قدرة القبول للحكمة لقنه الحكمة، أقمنه الدليل البرهاني على ما تريد على مدعاك. أما أفراد لا يقبلون الحكمة، يعني ما عندهم قدرة القبول وما عندهم قابلية القبول البرهان، فهؤلاء لا يفيد معهم إلا سماعة الجدل. لا بد من المجادلة. يعني أبو بعض الأفراد أنوثهم كبيرة حتى الناس العاديين، هذا ما يجي إلا الحكمة تستخدم هي أسلوب التحكيم. ولقد نقلنا لكم عبارة أمير المؤمنين في ذات المتقدم كيف أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصف كل من يدعو إلى الإسلام بأنه طبيب دوار بطبه قد أحماماتنا ومخصنا كلام. المهم أنه بعض الأساليب اللي استعملها من ضمنها مسألة البرهان لبني الحكمة تقتضي أن هذا الطبيب الدوار بطبه من ضمن الأدوية التي عنده عند المرضى، فإذا هذا مصاب بعلة تحتاج إلى المرهم والعلاج باللين والطيب نعالجه فيها. وإذا لا هذا لا يفيد إلا آخر الدوائل كي يكون يقوى هذا يستخدم هذا. فأخذ بعض الأفراد لا يفيد معهم البرهان والحكمة فنستخدم معهم الجدل. فمن ضمن قواعد صناعة الجدل أن تعود الإنسان وتعلمه على القدرة أو تعطيه القدرة على التغلب على خصمه. من فوائد الجدل أيضا أن أصحاب الرئاسات، يعني هذا الرئيس أمير القوم إذا يريد يحافظ على عقائد جماعته عليه أن يركز التركيز عن طريق صناعة الجدل. يعني مو يقول له القرآن، لأن هذا بمجرد هذا أصحاب الجماعة الذين تحت منبره بمجرد أن يبتعدوا عن منبره يستقبلهم الشكاكون يجلسون في المراتب ويسألونهم ويشتتونهم في معلوماتهم وعلومهم ويناقشونهم في المقدمات التي صنع بالقرآن الذي أتى بها مثلا معلمهم أو قائدهم أو رئيسهم، بعدين يرجعون تحت المنبر وينقلون التشكيكات التي ألقى بها المشككون. فهذا حتى يدفع دابر المشككين ويدفع هاي مسألة التشكيك تسميهم صناعة الجدل. صناعة الجدل تفيد لأن هذا بعد ما يقدر يناقش، يعني يغلق عليه جميع الأبواب فيبقى ساكت الطرف الآخر وفائدة الجدل وإسحاق الطرف الآخر. المنفعة الثالثة وهي تخص مجموعة خاصة من أفراد المجتمع وشرائع المجتمع وهي جماعة المحامين، يعني اللي يتعلمون المحاماة المحاكم يحتاجون إلى صناعة الجدل، لأن هذا المحامي يعلم يمارس دائما صناعة الجدل فيقلب الحق باطلا والباطل حقا. يدافع عن هذا الشيء، افترض أنه بريء، ها افترض أنه بريء وهم متهمين بتهمة، فيحول هذه التهمة التي صنعت ضده لأنه بريء أو لا بالعكس يحوله إلى متهم في قضية معينة. ونقلت لكم عن الكتاب الذي قرأته قبل فترة قصيرة جرائم حول العالم، فيه مجموعة من الجرائم والفتن. آخر الجريمة يأتون بالمحامي مثلا أو تدخل القضية المحكمة، هذا المحامي بدل أن يكون وأنت تصور وأنت تقرأ الجريمة جريمة اغتصاب وجريمة قتل وقتل أكثر من قام وسرقة وكذا وتهديد، مع هذا أنت تتوقع أن هذا المجرم الآن المفروض ينتقل إلى حبل المسلقة أو إلى مقبرة الإعدام، وإذا بعد ذلك يدخل هذا المجرم المحكمة نتيجة بركة هذا المحامي يتحول هذا المجرم إلى مثلا أنه بريء أو أنه مصاب بمرض معين بدون يدعون مثلا مكان رعاية لسنة سنتين ثم يخرج هذا الشخص بريئا من كل شيء. المحاماة تحتاج إلى صناعة الجدل. ولذلك الآن الذين يتخصصون في المحاماة خصوصا لدرس الحقوق وكذا في الجامعات المفروض أن يتخصصون بالإضافة إلى ذلك في صناعة الجدل، يعني يكون عندهم قدرة الجدل، كيف يجادل، كيف يستجل الاعتراف من الطرف الخاصم، كيف ينقض عليه، كيف ينقض عليه. هذه أمور تحتاج سارة إلى الحيلة، تحتاج إلى الحذاقة، تحتاج إلى الذكاء، تحتاج إلى عملية الاقتراف. الاقتراف جدا مسألة مهمة، ولذلك سبق أن أعتقد لكم قلت لكم سأشير إن شاء الله بالأمور السياسية التي إن شاء الله تكون عبر الاقترافات. أعلم رأيكم بأن السياسي عنده ذكاء في عملية الاقتراف والتحليل والملاحظة التي هي اليوم في مناهج البحث تدرس. الأمور احتجها إذا من فوائد صناعة الجدل لمجموعة خاصة خصوصا الذين يتخصصون في مسألة المحاماة والدفاع عن الأشخاص الآخرين عن حقوقهم سواء كانوا مجرمين أو غير مجرمين، يحتاج إلى دراسة صناعة الجدل. ثالثا السؤال والجواب. نحن قلنا من ضمن الفروق التي تذكر بالتمييز والمقارنة بين البرهان والجدل هي أن البرهان قد يتكون من شخصين وقد يكون من شخص واحد، لأنه تارة هذا أبو صناعة البرهان أبو البرهان يقيم البرهان من أجل تنوير طرف الآخر، تثبيت عقيدته، هداية إلى الحق هكذا. وتارة أقيم البرهان لمن؟ لنفسي. تارة أقيم البرهان لنفسي حتى أتنور بالحق، حتى أثبت العقيدة التي عندي. أما الجدل فيكون بين طرفين متخاصمين، طرف مخاصم وطرف مخاصم، تكون بينهما المجادلة كما قلنا. دولين الطرفين الاثنين بطبيعة الحال نتيجة المجادلة أحدهما يمثل دور الهجوم والآخر يمثل دور الدفاع، يعني واحد منهم وظيفته فقط وفقط أنه عند مجموعة من العقائد الآراء التي يلتزم بها وما تقدم، يعني مجموعة من الأوضاع أن عنده وضع بعبارة أخرى وظيفته يكون يدافع عن وضعه، كلما وجه له هجوم معين يدفع هذا الهجوم، وطبعا يعتمد على قدرته، ملاحظته، دقته، ذكاءه، لأنه لا يستغرى للعدو. ثم سألة الحرب، الحرب هكذا جبهة مهاجرة، جبهة مدافعة، جبهة الدفاع وجبهة الهجوم، وظيفتها أن لا تكون ثغرات، لأنه بمجرد أن تكون ثغرات في الجبهة الطرف الآخر يضطر عليه الثغرة ليهجم من خلالها. هذا المدافع اللي يريد يدافع يكون يدافع بهذا الصيغة أن لا تكون ثغرات، هذا يكون وظيفته، وظيفة الدفاع، يعني يحافظ على ما عنده، وجه يحافظ على ما عنده ويدفع الشبه والهجومات المقدمة من الطرف الآخر، طبيعي لا تستطيع الاستفادة. أما الطرف الآخر وظيفة وظيفة الهجوم كما قلنا، يعني شغلته أن يخطط لعملية الناقضة، شلون ينقض وينقض عليه، وين الثغرة، وين المقدمة التي ذكرها تصلح لي أن تقع مقدمة في سياسة ينقض به على الطرف الآخر. فالطرف اللي عملية النقض عنده اللي هو اللي هاجر نعبر عنه في مصطلح صناعة الجدل بشنو؟ الساحل. فالطرف الآخر اللي يحافظ على الوضع اللي عنده يعبرون عنه في مصطلح المجيب. وعلى هذا الأساس جعلوا بأن طرفين في صناعة المجادلة، طرف السائل وطرف المجيب. هؤلاء المجيب والسائل يعتمدون على مجموعة من القضايا في عملية السؤال والجواب، يعني مشهورات مثلا، فإن المشهورات يستعملها المجيب كما يستعملها أيضا السائل، قضايا مشهورة. أما المسلمات فيستعملها من؟ السائل فقط، المجيب لا يستعملها. ليش؟ أو لماذا بالفصيح؟ ليش باللهجة؟ لأن وظيفة السائل وهو في طرف المجيب شي يسوي له؟ يريد ينقض ما عنده، فيستخدم القضايا المسلمات كمقدمات لقياس جدلي
نتيجته تذكر وتنصف ما عند المسلم. لكن ما يستخدم المسلمة، لكن يستخدم المشهورات الدفاع، يستخدم المشهورات الدفاع عنه. حتى المشهور الجمهور يأخذ إلى ذنبه، لا غير أن يستخدم المشهور. لكن المسلمات فقط وقت يستخدمها السائل. ثم يقول بيان السر في التسمية بأن هذا سائل وذاك مجيب. بيان السر في التسمية هو كذلك، طبعا البيان بعضها بس حتى جريا على منهج الكتاب. يذكر لذلك أربع مراحل يستخدمها السائل والمجيب في عملية المجادلة، في عملية المجادلة. المرحلة الأولى هي عملية توجيه الأسئلة من قبل السائل إلى المجيب، وأنا اصطلحت على هذا العنوان الاستدراج بالأسئلة. يعني وظيفة السائل، طبيعي إن شاء الله راح يجينا أكثر تفصيل، بأن السائل ما يوجه مباشرة السؤال للمجيب في صلب الموضوع، بحيث يتنبه هذا المجيب بأنه ماذا يريد السائل من وراء كلامي هذا. يعني ما يحاول يشعر بأنه يريد ينقض موضوعه، أو لا يشعره بأن يريد أن ينقض موضوعه، لكن ما يحاول خليه يتوجه من أي ناحية فينقض عليه وضعه. احنا مبين المجيب ان وضع السائل عند مجموعة اسئلة يوجهها الى نقض هذا الوضع. وظيفة السائل ان يوجه مجموعة اسئلة، اولا انه يحاول ان لا يوجه الاسئلة بحيث ان يشعر المجيب انه قاعد يريد ينقض وضعه، لان من يحب قاعد ينقض وضعه يستخدم صورة الدفاع. مثل الحرب ترضو ان العدو الجبهة الدفاعية مع الجبهة الهجومية، اذا الجبهة الدفاعية اذا يدرون بان الجبهة الهجومية راح تقيم الهجوم في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، شو تسوي؟ تستخدم دائما موقع الدفاع على هيبة الاستعداد لان الهجوم قد ترضو راح. اما اذا تحتوى على حين غرة وما يدري متى انت راح تنجم عليه، فما يتخذ موقع الدفاع، هو يدري ان انت تهجم، لكن متى تهجم في اي موقع انت تهجم ولا يعرف. او اذا استشعر المجيب، اذا شعر بانك تهجم عليه، حاول ان لا تعين الجهة التي تهجم منها، يعني من اي ناحية سيأتي السؤال. ما يتعني ولكن الجدل نوع من الحرب بين متخاصمين وبينهما حالة حرب. هذا السائل يقوم بعملية الاستدراج بالأسئلة. شلون يسوي؟ يذهب يسأل عن الأشياء البعيدة، ثم يستدرج شيء فشيء، ثم يتقرب معه إلى أن يصل إلى الموضوع فيضيق عليهم الدائرة. نفس الحرب تماما. شيء يسوي له مناوشات جانبية، مناوشات جانبية بالأطراف، يشغل يربك العدو بالمناوشات الجانبية، يشغلها منها ومنها بحيث يضعف الهدف اللي يريده. مثلا يريد يفتح ثغرة معينة، فيضعف القوات تستهدف في مجموعات متباعدة، بالإضافة إلى أنه هذا مستشعر في القوة الهاجم، وتكون ثغرة للهجوم يتوجه منها، إضافة إلى أنه يخليه يستسلم شيء فشيء. أنت ويا المجيب تكون بهذا الصورة، يرجي له أسئلة بعيدة، ثم تستدرج بالأسئلة شيء فشيء إلى أن تضيق الدائرة في حل الوضع. عملية الاستدراج للمجيب التفصيل مفهوم. تردد الاستدراج بالأسئلة فلا تشعر بأنك تريد أن تنقض عليه وضعه، أن تنقض عليه وضعه. لتاية تشعر بأنك تريد أن تنقض عليه وضعه، لكن لا تشعر من أي ناحية تنقض عليه وضعه. المرحلة الأولى هي مرحلة الاستدراج بالأسئلة. المرحلة الثانية، وأنا أيضا صلحت عليها بهذا الاصطلاح، استلال الاعتراف عن طريق الأسئلة. وظيفة السائل أن يوجه مجموعة من الأسئلة، لماذا هذا هكذا؟ ليس هكذا يلزم من هذا، وإذا صار هذا لا يلزم من هذا، وهكذا ذلك. مجموعة من الأسئلة يوجهها السائل للمجيب زين، بحيث ان يستل السائل من خصمه اعترافات سواء كان يدري هذا المجيب في اجابته او لا يدري، المهم انه يستل من الاعتراف اللي نعبر عنها بالقضايا المسلمه، لان هذا من يعترف بمجموعه من الاعترافات شو يسوي هذا السائل؟ يجمع الاعترافات من عنده يخليها، تعترف بهذا تسلم تعترف، فيجمع هذه القضايا المسلمه ويكون منها قياس يوصله الى نتيجه، هذه النتيجه تقوم بعمليه نبض رأس كل ما نعبر عنها بعمليه او استلال الاعتراف عن طريق القضايا المسلمه التي نقول بها القياس الجدلي وننقذ بها الاعتراف. المرحله الثالثه تاليف القياس الجدلي من وضع المجيب. هذه المرحله مترتبه على كده، احنا لما استلينا الاعتراف من عنده ووجهنا له مجموعه من الاسئله، صار عندنا مجموعه من الاعترافات قدمها، يعني قضايا مسلمه. هذه القضايا المسلمه التي حصلناها نرتبها على شكل قياس، لان صغرى القياس وكبرى القياس يجب ان تكون مسلم بها واعترف بها من قبل الخط حتى يسلم بالنتيجه. وهاي صغرى القياس والكبرى القياس من اين تحصلنا عليها؟ نبقى عندي نفس الوجيب، لانه غزانا على الاسئله فاجاب مجموعه الاجابات، هذه الاجابه هي مجموعه من الاعترافات والقضايا التي يسلم بها، فصغرى القياس يسلم بها، كبرى القياس كذلك يسلم بها، هذا القياس الجدلي. النتيجه التي توصلنا اليها ايضا يجب ان يسلم بها الطرف الاخر. وبالتالي نقوم بعمليه الناخذ على المرحله الرابعه وهي مرحله الدفاع من قبل هذه مجموع المراحل التي تحصل في اثناء المجادله بين السائل والمجيب. المرحله الرابعه من المرحلات الاخيره التي يدافع فيها المحافظ كما قلنا، هذا اللي عنده وابع ويلتزم به فيبقى في عمليه الدفاع عن وضعه. عمليه الدفاع عن وضعه تستلزم له ان يستخدم ويالف عمليه الدفاع بالقضايا المشهوره حتى الجمهور من طرف اخر يقتنع بهذه القضايا المشهوره. طبيعي كما يقول هذه الطريقه التي ذكرناها المراحل الاربع، توجيه الاسئله، الاستدراج بالاسئله، استلال الاعتراف، تاليف قياس جدلي من هذه القضايا التي اعترف بها وسلم بها، ثم عملية الدفاع من قبل المحافظ أو المجيب أو صاحب الورع. هذه الأربع هي الطريقة الفنية في صناعة الجدل، يعني الواحد اللي يريد يتبع طريقة الجدل ويريد يجادل، الطريقة الفنية تكون بهذه الصورة. أما لو استخدم طريقة أخرى وليستخدم، لكن هذه الطريقة الفنية التي يصل بها إلى مطلوب. يقول يمكننا أن نوسع دائرة صناعة الجدل. احنا اللي فهمناه من صناعة الجدل هي هاي الطريقة المتقدمة اربع طرائق ماشي، وقد نكتفي لا يعني نألف، لان قياس من المشهورات او من القضايا المسلمة التي ننقض بها وضع الطرف الخاص، ننقض بها الطرف الاخر حتى يتحقق بها غرض اسحاب الطرف الخاص وتأييد الجمهور، زين، من دون ان يكون هناك سؤال وجواب ومن دون ان تكون هناك المراحل الاخرى. يقول ممكن اطلق على انواع الجدل، بس هناك الطريقه الفنيه هي الطريقه التي تقدم بها. يقول صناعه الجدل احنا اللي فهمنا ان صناعه الجدل مقصود بها صناعه الجدل الكلام المتبادل بين الطرفين عادتين. يعني لما تصير مجادله بين طرفين كلام نعبر عنه بصناعه الجدل، بل يمكن ان نتعدى منها الى التحرير والكتابة، يعني ما يحدث اليوم بين الصحف والجرائد والمجلات، هذا يقال له جدل، يجي واحد يكتب موضوعه، الآخر يأتي ويرد عليه بنفس الطريقة، أيضا يقال لها مجادلة، وأيضا تبتني هذه المجادلة على القضايا المسلمة وعلى القضايا المشهورة، وأيضا نسمي طرف منهم ساعد وطرف آخر أيضا مجيب. طبعا كل ذلك اذا راعى فيها الاصول الفنيه اصبحت بالطريقه الجدليه الفنيه، ويمكن ان نتعدى الى غير اوسع من ذلك بالطريقه الغير فنيه كما ذكرنا. ثم سابعا مبادئ الجدل. المبادئ هي التي تعطي المقدمات،
يعني المقدمات لابد أن تكون راجعة إلى المبادئ، المبادئ أعم من المقدمات. زين؟ يعني المبادئ الأولية التي تكون مقدمات القياس الجدلي. القياس الجدلي تكون من المشهورات والمسلمات كما قلنا. زين؟ المبادئ المشهورات والمسلمات تعتبر مبادئ القياس الجدلي. قلنا المشهورات مشتركة بين من ومن؟ بين السائل والمجيب، يعني يستخدم السائل هم يستخدم المجيب. أما القضايا المسلمة فيستخدمها فقط السائل المجيب لا يستعملها زين. لكن هذا المجادل يستخدم القضايا المشهورة مين سواء كانت في نفسها حقا واقعا أم لم تكن، لأن المجادل وظيفة أن يستعمل القضايا المشهورة من أجل إسحام الطرف الآخر وإسكاته وكذب تأييد الجمهور من دون نظر إلى أنه وصل إلى الحق أم لم يصل إلى الحق، حق في نفسه أم لم يكن حقا في نفسه، فلا تقدم الكلام. زين. ثم أن الكلام عن القضايا المشهورات، القضايا المشهورات التي تقدم ذكرها، تذكرون بأنه المشهورات أولا الشهرة في القضايا، الشهرة أمر عربي ليس ذاتي، وإنما تكتسب الشهرة، ولذلك كنا هنا الشهرة على أقسام، وهذه الأقسام إن شاء الله أسباب الشهرة. فكل شهرة لها سبب معين تستخدم، مثلا شهرات المشهورات الواجبات القبول، لأن سبب شهرتها أنها جلية واضحة مثل الواجبات القبول. المشهورات الخلقيات لأن سببها الخلقيات مثلا، أو اللي هي تطابق آراء العقلاء على أن الخلق يقتضي ذلك، أو تطابق آراء العقلاء أن النوع النظام النوعي يقتضي ذلك، فنسميها مثلا تعريبات صلاحية وخلقيات وما عدا شنو كثير من الأشياء. فهناك أسباب الأخلاق أو الخلقيات أو أسباب المشروعات هي التي تحسن في قضايا المشهورية. فالشهرة في القضية المشهورية عارف ليس ذاتي، يعني معلول، ولكل معلول علة، هذا المعلول سببه ذاك المنشأ، سببه تلك العلة. على هذا الأساس هذه المشهورات التي هي معلولات يعني تكتسب شهرتها بسبب علة خارجية، مع هذا نقول بأن القضايا أو في إشكاله عليهم، مع هذا أننا جعلنا القضايا المشهورة من أي القضايا؟ من القضايا الأولية، مشهورات من القضايا الأولية. يقول كيف حق لكم وجاز لكم أن تجعلوا القضايا المشهورات من المبادئ الأولية، يعني أنها ليست مكتسبة، لماذا لم تجعلها من المكتسبات؟ مع أنها مشهورة ليست في واقعها مشهورة، وإنما تكتسب شهرتها من ماذا؟ تكتسب شهرتها ببركة السبب ذلك، ببركة تلك العلة، السدة هي الشهرة، المفروض أن تكون مكتسبة، وألا تكون هذا من المبادئ الأولية. أجابوا على ذلك بأنه لأن السبب غير ملتفت إليه، يعني أصلاً كون الحكم مكتسب إذا صار الانتقال إليه بملاحظة سببه، يعني إذا لاحظ السبب وانتقل إلى الحكم يبقى للحكم حكم مكتسب، إذا موجود سبب لكن لم نلحظه لم نلتفت إليه وانتقلنا إلى الحكم من غير التفات إلى السبب، هذا الحكم شو يسمونه؟ أولي بديهي تجيب، ولا يقال له كثير غريب تجيب. فهذه القضايا لا هنا في القضايا المشهورات نقول صحيح أن الشهرة اكتسبت هذه القضية ليس من ذاتها، وإنما بسبب حصلت على الشهرة. هذا السبب لما انتقلنا إلى الحكم، هل انتقلنا إلى الحكم مع التفات إلى هذا السبب؟ لا، كثير من العوام لا يلتفتون إلى السبب، وإنما يلتفتون إلى الحكم بالشهرة من غير التفات إلى السبب. إذا كان هو التفات إلى السبب فيكون حكما أوليا، أما إذا كان هو التفات إلى السبب فيكون حكما تسليا. ثم إنه القضايا المشهورة، كل المشهورات تستخدمها في القياس الجدلي؟ لا، أولا عندنا المشهورات على ثلاثة أقسام، مشهورات حقيقية، مشهورات غير حقيقية
أو ظاهرية عبر عنها ومشبهة بالمشهورات. المشهورات الحقيقية هي التي تكتسب شهرتها وتبقى على السنة، يعني السنة تبقى لها ملازمة ولا تزول إلى الأبد، يعني بعد التعقيد والتعقيد تبقى مشهورة. مثل قضايا المشهورة، كثير من المشهورات الكل أعظم من جزء قضية المشهورة، قضية القضايا المشهورة التي حتى لو فكرنا بعد مليون سنة تبقى على شهرة لا تزول، وقال لها مشهورات ماذا؟ حقيقية. أما المشهورات الغير حقيقية، المشهورات الظاهرية، المشهورات الظاهرية هي مشهورة في بلاد الأمر أول ما تنظر إليها مشهورة، لكن بعد أن تتأمل فيها وتحقق تجد بأنها غير مشهورة، ترتفع شهرتها. مثل انصر أخاك ظالما أو مظلوم، قضية مشهورة لكن بعد فترة تتأمل فيها وتحقق فيها وتتبين أنها القضية ليست مشهورة، وإنما المشهورة الحقيقية هي لا تنصر الظالم وإن كان أخاك، حتى لو كان أخوك ظالم لا تنصره. تجد ولا يعبر عنه رب مشهور ولا أثمن له، أيضا رب مشهور يعني هذا مشهور، يعبر عنه مشهور ظاهري وليس مشهورا حقيقيا. الثالث من المشهورات هو ماذا؟ المشبه بالمشهورات. المشبه بالمشهورات يعني هذا يقترن أو أن هذا لأنه يلازمه شيء اكتسب شهرته بهذا الشيء الذي لازمه وعرض عليه. من يزول هذا اللازم؟ القضية شنو تصير؟ ما إليها شهرة. متجين هذا؟ يعني هذا شهرته بسبب شعاره. هذا العالم من يزول؟ الشهرة يزول فيها؟ تزول بعد. هذه يسمونها مشبهة بالمشهورة، هذه ليست مشهورة وإنما مشبهة بالمشهورة، المشهورة التي تبقى الشهرة لها ولا تزول، وإنما هذه ببركة شيء عارض الشهرة ثبتت ببركته وبزواله أيضا تزول الشهرة، كما هو المثال الذي يذكره استحسان الناس في العصر المتقدم لأطواق الشوارب. الناس يعتبروا أن اللي يطول شعره ويكبره أصلا في إيراد في ذلك الزمان يعتبرون حسن. ليش؟ تقليدا لبعض الملوك والأمراء، لأن الملوك والأمراء في ذلك الزمان مثلا شعرهم يطولون فيقول حسن، فهذا الأمر العارض. العارض يطول وراء رافي قبيح شهرة بعد شهر على حسن، هذا ما رأى. أول يوم مثلا علماء أنا أمراء جعله قالت النظام اللحية المحددة اللي الأول تعتبر لحية منبوذة، لكن اليوم لا شهرتها بيت الأيام باعتبار أنه الدين ما تعتبر فيه الشعوب الناس ما تقبل على الدين، على هذا الأساس تعتبر شهرتها على الدين. زال هذا العام شهرة صافية بلشت كذلك تزول. زين القياس الجدلي نستعمل به المشهورات، أين المشهورات نستعملها؟ فقط وفقط المشهورات التي نستعملها هذا القياس الجدلي هي الحقيقة، المشهورات الحقيقية. أما الشبيهة بالمشهورات أو المشهورات الظاهرية أنا نستعملها في القياس الجدلي. والحمد لله رب العالمين، بقيت كلمة أخلاقية لو لم تكتب بها ولو دقيقتين في يوم الأربعاء. من دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى، قد لا يتسع الوقت لأن وعلق على الكلام ولكن حذر هذا بشيء. اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث وتحدوني عليها خلة واحد. خلال ثلاث تمنعني عن المسألة عن الدعاء والطلب، وتحدوني عليها خلة واحدة، ولكن هناك خلة واحدة تجبرني أو تدفعني على الإلحاح والدعاء والطلب. أولا يحجبني أمر أمرت به فأضطأت عنه ويحجبني، ونهي نهيتني عنه فأسرعت إليه، ونعمة أنعمت بها علي فقصرت في شكرها. هذه الثلاثة في الأمور، الخلات الثلاث التي تحجبني عن مسألتك. ويحدوني على مسألتك تفضلك على من أقبل بوجهه إليك ووفد بحسن ظنه إليك، إذ جميع إحسانك تفضل وإذ كل نعمك ابتلاء. تذكرون في مرة من المرات ذكرت لكم وهي مسألة ما يدار حول العرفان. العرفان الإنسان يعني واقعا إذا يريد أن يكون عبدا قريبا لربه
وإن شاء الله في درس الشمسية في رواية أخرى سنتعرض لمسألة كيف يكون الإنسان في سؤال مجاشع لرسول الله صلى الله عليه وآله بأنه كيف أكون قريبا من الله قال عندما تكون بعيدا من نفسك. مسألة الترجى البعيد من الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن أمور معينة. هذه الثلاثة الأمور: الاعتمار بأوامر الله سبحانه وتعالى، الانتهاء عن نواهي الله سبحانه وتعالى، شكر النعم النازلة من الله سبحانه وتعالى. إذا جاء بهذه الأمور العبد كان قريبا من الله سبحانه وتعالى، وإذا امتنع عن هذه الأمور وخالفها كان بينه وبين ربه حجاب يمنعه من الدعاء والطلب. اللهم إنه يحجبني، وهذه الحجب سميتة جدا، تمنع بينه وبين البلوغ وبين الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. في أمور حجاب عدم الاعتمار بأوامر الله، وحجاب عدم الانتهاء عن نواهي، وحجاب عدم الشكر وهو كفران النعم. عدم الشكر وهو كفران النعم، هذه ثلاثة حجب تمنع الإنسان من أن يتصل أو يصل إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث، هذه الأمور الحجب التي تمنعني من أن أسألك أو أطلب منك شيء، وتحدوني عليها خلة واحدة. لكن هذا هو الطريق الوحيد المنفذ الذي يجعلني أصر على الدعاء وأطلب وأسأل من الله سبحانه وتعالى هذه الخلة. تفضلك على من أقبل بوجهي إليه، الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم. أنتم الحلو توجهوا بقلوبكم اللي توجهوا في طاعات حتى في طلبكم، يعني هذا المقدار مذكور حتى عند العبد. يعني في بعض الأوقات في مسألة الحاجة لا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يتكل على نفسه وعلى قدرته أو على عباد الله كأنهم هم الذين يدخلون له حاجته. يقول حتى في الأمور مع عدم طاعتك ومع عدم انتهائك عن النواهي التي منعتك عن الإقبال عليها، ومع هذه النعم النازلة التي أطلب منك أن تشكر على هذه النعم، شكر النعم هو المحافظة عليها، يعني فعلا الاعتراف بالنصب لهذه النعم. مع كل هذا يريد الاتجاه في طلب الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. تفضلك على من أقبل بوجهي له، وإلا علي أساس يقبل الله سبحانه وتعالى علينا عندما نطلب حاجة معينة، ونحن لا نعتبر بأوامره ولا ننتهي بنواهي، ولكن تفضل من الله سبحانه وتعالى أن يقبل بوجهه علينا. وتفضلك على من أقبل بوجهه إليه ووفد بحسن ظنه إليه. حسن الظن والإقبال بوجودنا إلى الله سبحانه وتعالى هو الطريق والمنفذ الذي يجعلنا نطلب من الله سبحانه وتعالى ونسأله ونلح في الدعاء. هذه الثلاثة الأمور هي الحجب بيننا وبين الطلب من الله سبحانه وتعالى. إذا استطعنا إزالة هذه الحجب استطعنا أن نطلب كل شيء نريده من الله سبحانه وتعالى. عبدي أطعني أكون مثلي أو مثلي، تقول للشيء كن فيكون. والحمد لله رب العالمين.